أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. وبعد، توقفنا في اللقاء السابق بسؤال عن قول الحق تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وسألنا لماذا لا تدركه الأبصار. للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نتدبر مرة أخرى أو بطريقة أخرى هذه الآية التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا في مسألة الاعتقاد أو العقيدة. إذا نظرنا إلى قول الحق: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نجد فنا لغويا بلاغيا يعرفه أهل البلاغة واللغة اسمه الاحتراس. الاحتراس هذا يحدث إذا ظن بقول أمرا لا وجود له ولا أساس له. لا تدركه الأبصار كلمة يظن بها أو قد يظن بها، وقد هنا للتبعيض قد يظن بها عدم وجود الله تبارك وتعالى. انظروا في المعنى: لا تدركه الأبصار. قد يظن من يستمع إلى هذه الجملة أنه سبحانه وتعالى لا وجود له، فيقول سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار. يبقى وهو يدرك الأبصار تعد احتراسا من اللفظة الأولى وتؤكد وجود الله تبارك وتعالى. أرجو أن نفتح أذان القلوب لنتعلم. لا تدركه الأبصار قد يؤدي هذا المعنى عند بعض غير الفاهمين أو عند غير الفاهمين وجود الله، يعني أدم لا تدركه الأبصار يبقى لا وجود له سبحانه وتعالى، حاشاه. فالمولى عز وجل يقول وهو يدرك الأبصار، إذن هو واجب الوجود. هذه تثبت وجود الله تبارك وتعالى. يبقى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم تأتي اللطيف الخبير لتؤكد معاني سامية. اللطيف تؤكد لا تدركه الأبصار، والخبير تؤكد وهو يدرك الأبصار. لكن المعنى الكلي للآية يدل على أمرين غاية في الأهمية. أولا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لله وجود يختلف عن وجود كل ما تدركه الأبصار. أرجو أن نفهم، أسأل الله أن يجلي لنا الحقائق. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار تؤكد وجود الله تبارك وتعالى وتؤكد أنه الخبير. لكن إذا فكرنا قليلا، لا تدركه وهو يدرك، إذن وجود الله تبارك وتعالى يختلف عن وجود كل ما تدركه الأبصار. إذن له وجود خاص به، وجود أسسه الله تبارك وتعالى بالغيب. طب لماذا لا تدركه الأبصار؟ يبقى السؤال: لماذا لا تدركه الأبصار؟ لأنك لو أدركت الله تبارك وتعالى حاشاه لأحط به، فإذا أحط به قدرت عليه، وهذا يستحيل في حق الإله الحق. مرة أخرى، تخيل أنك تدرك الإله سبحانه وتعالى ما أدركت أمرا إلا قدرت عليه. أنت إذا بصرت الجبل وهو أقوى الخلق، إذا نظرت إلى الجبل فرأيته تقدر عليه، عندك من يتسلق الجبال الشواك قدر عليه. إذن الرؤية والإدراك يعطوا معنى الإحاطة والقدرة، فمن يقدر على الإله الحق هذا يستحيل، ولذلك لا تدركه الأبصار. أما هو سبحانه وتعالى فيحيط ويدرك كل الأبصار وكل المبصرين. ومن ثم فالآية عظيمة في قضية الاعتقاد، أقصد بقضية الاعتقاد هنا وأعني كنها الإله الحق، هو لا يدرك، قد يرى يوم القيامة بتغيير فسيولوجي كامل فينا، بقول قد يرى. وأسأل الله تبارك وتعالى، ونحن نؤيد الفريق اللغوي الذي قال أنه يرى ولا يدرك، نحن مع هذا الفريق، أسأل الله ذلك. وأقول وإلا فما معنى قول الحق تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ ما معنى ناظرة؟ ناظرة لتراه لكن لا تدركه، لأن القاعدة في القرآن لا تدركه الأبصار. لكن يبقى أن نفهم مسألة كنه الإدراك، أن تدرك أمرا أو شيئا فقد قدرت عليه، فهل يستطيع مخلوق لله تبارك وتعالى أن يدرك الخالق الأعظم سبحانه وتعالى؟ أنت أحيانا لا تدرك بعض خلق الله، هل تدرك الهواء؟ الهواء موجود لكنك لا تدركه. فإذا كنت قد عجزت بخلقتك التي خلقك الله عليها أن تدرك بعض خلق الله، فما بالك بالخالق الأعظم؟ أرجو أن نفتح آذان القلوب، أن نفتح مدارك الفهم. أنت بخلقتك هذه عجزت أن تدرك كل خلق الله، أنت لا تدرك الهواء، أنت لا تدرك أمور كثيرة جدا، لا تدرك بإيه؟ لا تدركها ببصرك، إنما قد تدركها ببصيرتك. أنت تدرك الهواء ببصيرتك لكنك لا تراه، لا تدركه إدراك الإحاطة، وهذا من خلق الله تبارك وتعالى، فما بالك بالخالق الأعظم سبحانه وتعالى. ومن ثم فالآية قاعدة في اعتقاد كنه الإله الحق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذن يجب أن تكون عقيدة المؤمن الموحد المسلم المتقي المحسن لله رب العالمين أن تكون هذه العقيدة على مراد الله بقوله في مطلع سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب وعلى رأس الغيب الله تبارك وتعالى. فالله غيب والملائكة غيب، أمور كثيرة جدا غيب، الجن غيب، الآخرة غيب، الجنة غيب، النار غيب، كل هذه الأمور أنت تدركها، اليوم الآخر غيب، لكنك يجب بإيمانك بالله ولله تبارك وتعالى أن تؤمن باليوم الآخر. ولذلك قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يا أخي ده بعض كتب الله غيب الآن، التوراة والإنجيل غيب، أين التوراة وأين الإنجيل؟ هذا غيب بالنسبة لنا، غيب لأننا نؤمن بالكتب المنزلة من السماء التي لا وجود لها الآن. ومن ثم فالآيات قاطعة وحاكمة في مسألة الإيمان، يجب أن تؤمن بكل ما قدره الله تبارك وتعالى بل وقرره سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك من كنه الإيمان بالله أن تؤمن أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وبالنسبة لقضية الرؤية التي اختلطت على أناس كثير، يعني كثروا جدا في العدد وفي الفهم في الكم، القضية بالنسبة إليهم قضية غيب، لكن الله تبارك وتعالى، وهذا مطلب كان لبني إسرائيل ثم لموسى عليه السلام. السؤال ساعة سأل موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى أن يراه، ماذا قال موسى أولا؟ يعني انظروا إلى طلب موسى أن يرى الله، هل قال يا رب أريد أن أراك بذاتي ابتداء؟ لا، إنما قال رب أرني أنظر إليك. يعني لو أنتم افتكرتوا من حلقة فاتت أو حلقتين احنا اتكلمنا في مسألة الإسراء والعروج، وقلنا إن المولى عز وجل قال سبحان الذي أسرى لنريه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. إذن الرؤيا التي سيقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتم بإراءة الله له، يعني هتحصل حاجة تخلي الرسول يرى. هذه الرؤيا ليست بذاتية محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بإراءة الله له لنريه من آياتنا. وفي سورة النجم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن التغيير الفسيولوجي قد حدث، التغيير البيولوجي قد حدث، ولذلك رأى رسول الله لقد رأى من آيات ربه، لكن في بداية الرحلة قال لنريه. إذن فرق بين الرؤيا والإراءة، وموسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، فلماذا كان الطلب بهذه الصيغة؟ أما لماذا القضية قد تبدو صعبة، لكن الآيات البينات في كتاب الله تبارك وتعالى التي أنزله على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يسهل الله لنا بها الفهم، ويؤيد سبحانه وتعالى من أراد أن يتدبر كتاب الله بكل سبل التأييد. الله تبارك وتعالى ساعة طلب موسى عليه السلام الرؤيا قال ربي أريد أن أراك، لا، لن تكون الرؤيا بذات موسى أو بذاتية موسى، ولذلك قال ربي أرني أنظر إليك، يا رب اجعلني أشوفك، بالبلدي بقى يا رب اجعلني أشوف، خليني أشوف، هيحصل في حاجة عشان لأنك أقوى وأكبر من أن أراك. وتحقق مراد موسى في الطلب لكن في رؤية الجبل لرب العالمين، لأن الله قال، يعني أرجو أن نفهم السؤال، موسى يريد الرؤية، الله لم يرد على موسى بالرفض مطلقا. هل قال الله تبارك وتعالى أنا لن أرى، ولا قال لموسى لم تراني أنت؟ إذن المسألة في قدرة موسى الآن، لا أقول حتى في قدرة موسى مطلقا، لا، هي في قدرة موسى الآن، ولكن انظر إلى الجبل. إذا نظرت أنت إلى الجبل، أقصد بالنظر هنا التدبر، إذا تدبرت أمر الجبل فهو من أقوى خلق الله. فالله تبارك وتعالى لما رفض لموسى الطلب رفضه لقدرة موسى المحدودة في ذاك الحين، لأن موسى عليه السلام إذا كنا نحن نتمنى أن نرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة من باب أولى الأنبياء والمرسلين، لكن أنا بتكلم في وقت طلب موسى الإراءة وهو على الأرض في الدنيا. فالمولى عز وجل لما رفض هذا الطلب قال لموسى انظر إلى الجبل وهو أقوى منك يا موسى، وهو الجبل بما له، فإن استقر مكانه أي ساعة يراني فستستطيع أنت أن تراني، وهذا مستحيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ودكا لغة يعني خلى الجبل بسوى الأرض، يعني لا بروزة حتى عن سطح الأرض ولا سنت ارتفاع، من قدرة وقوة التجلي. فالله أقوى بهذه الآية وبهذا المعنى، أقوى من أن يرى، من أن يدرك في الدنيا. قد يرى زي ما اتفقنا في الآخرة، ده موضوع ثاني، إنما انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ومن قوة دكا وخر موسى صعقا. يا موسى أنت صعقت برؤية الذي رآني، فما بالك برؤية الله؟ يعني موسى، الذي حدث لموسى بقول الله وخر موسى صعقا، بفعل تجلي المولى، تجلي يعني ظهور المولى عز وجل للجبل. ومن هنا كان رأي البعض أن الله تبارك وتعالى يرى لبعض خلقه، يتحمل أو لا يتحمل، دي قضية تانية. لكن ما معنى قول الحق تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل؟ إذن ممكن لبعض خلق الله رؤية الله تبارك وتعالى، لكن إدراكه هذا مستحيل، هذا مستحيل لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن في الآخرة كما اتفقنا قد يرى لكنه لا يدرك. لكن ساعة تجلى الله تبارك وتعالى للجبل لم يتحمل الجبل، وهو أقوى من خلقنا وبالتالي من خلق موسى آلاف ملايين المرات، الجبل. فلما تجلى ربه، أي رب موسى، للجبل، وكل كلمة لها معنى في التوقيع اللغوي، فلما تجلى ربه الذي طلب هو رؤيته، وهذا مستحيل لأن قدرتك يا موسى لا تسع قدرة الله تبارك وتعالى ولا رؤية الله تبارك وتعالى ولا إدراكه ولا الإحاطة به إلى آخر هذا الكلام. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لكن شاهدي أن الجبل رآه، صحيح لم يتحمل. إذن من الممكن رؤية الله تبارك وتعالى، وأن الله يصنع فينا في ذلك اليوم يوم القيامة ما يجعلنا نطيق رؤيته أو نطيق رؤيته. إذا أثقنا فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، ونحن نتمسك ونتمنى ونطمع في قول الحق تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي بأفعالها بأعمالها إلى ربها في ذلك اليوم ناظرة. ومن ثم فالآية أو الآيات مبدعة في مسألة لماذا لا يدرك، وضحناها، لا يدرك لأن الإدراك معناها الإحاطة، والإحاطة معناها القدرة، فهل نقدر نحن على الله؟ لو أن هذا ممكنا ما استحق حاشاه أن يعبد. أنا أقول هذا الكلام بس للتوضيح، حاشاه، لكن استحقاقه بالعبودية لأن خلقه لا يقدرون عليه، والقدرة تبنى على الإدراك، والإدراك إلى آخر هذا الكلام. يبقى إذن لا يدرك لأنه لا يحاط، لا نقدر عليه، ومن باب أولى فهو الغيب سبحانه وتعالى. ومن ثم إذا أردنا أن نؤكد هذه الحقائق القرآنية أنك لن تراه في الدنيا أبدا ببصرك، لكنك تستطيع أن تراه سبحانه وتعالى ببصيرتك، البصيرة التي جمعها الله تبارك وتعالى قرآنه، قد جاءكم بصائر من ربكم. هذا المعنى في منتهى الإبداع، يعني البصيرة التي ترى أنت بها الله لم تكن من ذاتك أيضا، إنما جاءتك من الله تبارك وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر، مش بالنظر، بالقلب فلنفسه، ومن عمي فعليها. لا إله إلا الله، نعمة نعم بصائر. ما معنى بصائر؟ قد جاءكم آيات بينات واضحات لا تحتاج إلى عمق فكر، لا هي تحتاج إلى عمق تدبر صحيح، لكنها واضحة، آيات واضحات. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، هل ادعى أحد من الخلق؟ لا، إذن هو الله. ومن ثم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي، مش عمي ببصره ببصيرته، أو قل إن شئت فهو عمى ببصره في إدراك البصيرة، ومن عمي فعليها. التوقيع في منتهى الإبداع، وما أنا عليكم بحفيظ. محمد صلى الله عليه وسلم رسول، والقرآن واضح، وما على الرسول إلا البلاغ، يعني هو يبلغنا الرسالة. آمنا كفرنا أشركنا نافقنا فهذا وشأننا، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. اللهم صلي على هذا النبي الأمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاءنا بالحق، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأوحى الله تبارك وتعالى آمرا إليه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وعلمنا الله تبارك وتعالى، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله. وعلمنا الله تبارك وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولعل هو هنا هي التي ساقتنا إلى تدبر آيات الإدراك والرؤية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجلي لنا دائما القرآن، وأن يجعلنا من الذين يقرؤونه بتدبر، يجعلنا من أولئك الذين يتدبرونه ليفهمونه ليعملوا به، لتكون الوقفة أمام الله يوم القيامة على الوجه الذي يرضيه عنا. أيها الإخوة الأحباب، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه على وعد بلقاء قادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أقم وجهك للدين.